ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 52. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه: فإذا سجد فاسجدوا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: حدثني عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. هذا الباب باب متى يسجد من خلف الإمام، يعني يتحدث فيه الإمام البخاري رحمه الله عن متابعة الإمام، عن متابعة الإمام. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن حالات المأموم مع الإمام أربع، هناك أربع حالات للمأموم مع الإمام. فالحالة المشروعة والمأمور بها هي المتابعة، بمعنى أن تكون حركة المأموم بعد حركة الإمام مباشرة، إذا كبر الإمام يكبر المأموم بعده مباشرة، ثم إذا ركع الإمام يركع المأموم بعده مباشرة، إذا رفع الإمام يرفع المأموم بعده مباشرة، وهكذا. فهذه تسمى المتابعة وهي السنة. والحالات الثلاث الأخرى منهي عنها، منهي عنها وفيها مخالفة للسنة. فمنها المسابقة، أن يسابق المأموم الإمام، وهذه الحالة ليست فقط مخالفة للسنة، بل إنها تبطل الصلاة والعياذ بالله تعالى. مسابقة المأموم للإمام بمعنى أن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يكبر للإحرام قبل أن يكبر الإمام، أو يسلم قبل أن يسلم الإمام. هذه المسابقة من المأموم يأتي بحركته قبل أن يشرع فيها الإمام، أو قبل أن يبدأ فيها الإمام. هذه المسابقة، هذه من الحالات المنهية عنها. الحالة الثالثة حالة المساواة، حالة المساواة بمعنى أن المأموم يساوي الإمام بالضبط في نفس اللحظة التي الإمام يركع. بعد تجد بعض المأمومين يعني يركع مع الإمام مباشرة، يسجد تجد يسجد مع الإمام في نفس اللحظة، وهذه المساواة مكروهة، مكروهة، إذ الذي ينبغي هو المتابعة. المأموم يتأخر عن الإمام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وهكذا. ثم إن المساواة لا يأمن معها المأموم أن يسبق الإمام في بعض الحركات فتبطل صلاته، يعني إذا كان هو يساوي الإمام بالضبط في نفس اللحظة ممكن يخطئ ويسبق الإمام فيخل بصحة صلاته. الحالة الرابعة وهي حالة منهي عنها أيضا هي حالة التأخر، حالة التأخر بمعنى أن بعض المأمومين يتخلف عن الإمام، يتأخر ويتراخى جدا عن الإمام، بحيث أن الإمام مثلا يكبر ويركع ثم يرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده ويرفع من الركوع، والمأموم لسه واقف يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة، فالإمام يعني يركع ويرفع والمأموم لسه ما ركع بعد، يبدأ في الركوع. قبل ما المأموم يركع يكون الإمام سجد ورفع من السجود والمأموم لا زال لم يسجد بعد. فهذا هو التخلف عن الإمام، هو أيضا من الحالات المنهية عنه. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يتكلم عن متابعة الإمام، وبالذات عن متابعته في السجود، بعد أن تكلم عن المتابعة بصفة عامة تكلم عن متابعة الإمام في السجود والكيفية الصحيحة المسنونة لمتابعة الإمام في السجود. فبين أن الكيفية الصحيحة لمتابعة الإمام في السجود هي بأن ينتظر المأموم ويظل يعني عندما يسجد الإمام بعد أن يكون قد قام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد واستقر الإمام قائما، فالإمام يسجد. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يحمي أحدهم ظهره حتى يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تصل رأس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأرض يبدأ المأمومون في السجود، لا يحمي أحدهم ظهره، يعني يظلون قائمين لا يبدأون في السجود إلا بعد أن تكون رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويداه ورجلاه يعني قد وصلت إلى الأرض، حينئذ يبدأون هم في السجود. فهذه هي المتابعة المسنونة للإمام في السجود. فيقول قال أنس رضي الله عنه فإذا سجد فاسجدوا، هذا جزء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا موضع الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فاسجدوا، والفاء تفيد الترتيب، الفاء حرف يفيد الترتيب مع التعقيب يعني مع السرعة يعني بدون فاصل، أن إذا سجد فاسجدوا يعني بمجرد أن يسجد الإمام يبدأ سجود المأموم، بمجرد أن يسجد الإمام يبدأ سجود المأموم. ثم ساق حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذه السنة في متابعة الإمام في السجود، وهي من السنن المهجورة في الحقيقة، يعني هذه السنة من ضمن السنن الكثيرة المهجورة يعني التي لا يعمل بها الناس، يعني إذا لاحظت الناس في صلواتهم لا تجد أحدا يظل قائما بعد الركوع، لا يبدأ في السجود إلا يعني بعد أن يسجد الإمام. إذا لاحظت يعني حال الناس تجد الناس يبدأون في السجود، يعني منهم من يساوي الإمام ومنهم من يعني يكون بعده لكن لا يعني بعده ثانية أو جزء من الثانية أو كذا، لكن لا يظل واقفا حتى يكتمل يعني سجود الإمام. لكن من جهة السنة هو الأفضل هو التأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أنهم كانوا يعني لا يحمي أحدهم ظهره حتى يسجد الإمام. وهنا طبعا نلاحظ أيضا نلاحظ أن المتابعة هنا مترتبة على السجود وليس على التكبير، لأنه بالنسبة للتكبير التلفظ بلفظ الله أكبر، التلفظ بالتكبير يجوز أن يكون مقارنا للحركة، يعني بالنسبة للإمام متى يقول الله أكبر، يعني يجوز أن التكبير يكون مقارنا للحركة يعني في نفس اللحظة التي يسجد فيها يقول الله أكبر، ويجوز أن التكبير يتقدم على السجود بقليل أو يكون بعده بقليل، يعني ممكن الإمام يقول الله أكبر ثم يسجد، أو يسجد ثم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر في نفس اللحظة التي يسجد فيها، كل ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير، يعني كان أحيانا يقارن الحركة تماما، وأحيانا يكون قبيل الحركة بقليل، وأحيانا يكون بعيد الحركة بقليل. كذلك حتى المصلي يعني المأموم والمنفرد وكذا بالنسبة للتكبير يعني يمكن أن يقارن الحركة أو يسبقها بقليل أو يكون بعدها بقليل. فهنا نلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحني أحدهم ظهره حتى يسجد الإمام، بغض النظر عن يعني لحظة التكبير أو كذا، يعني بحيث أن التكبير قد يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا أو كذا، لكن المهم أن يكون السجود بعد سجود الإمام، بعد سجود الإمام. وهذا طبعا في حق من يكون في الصفوف الأولى بحيث يرى الإمام، أما الذين يكونون في يعني بعيدين عن رؤية الإمام، الذين يكونون بعيدين عن رؤية الإمام، فحكمهم في هذه الحالة أنهم يقتدون بالإمام عن طريق التكبير، ليس لهم يعني حل في هذه الحالة، أو ليس يعني لهم طريقة لمتابعة الإمام إلا عن طريق سماع التكبير. فبالنسبة للبعيد عن الإمام فيكفيه أنه بمجرد أن يسمع تكبيرة السجود يبدأ في السجود، وإذا فعل هذا يكون قد أدى ما عليه، أنه يعني لا يبدأ في السجود إلا بعد أن يسمع تكبيرة السجود ثم يبدأ هو في السجود. هذا بالنسبة للبعيد. وأما القريب الذي يرى الإمام فيلاحظ يعني متى سجد الإمام ثم يبدأ في السجود بعده، واضح؟ لأنه أحيانا مثلا يقول الإمام يقول الله أكبر ويكون لسه إيه ما استقر ساجدا بعده، فهنا لو المأموم يعني بدأ في السجود ممكن يكون إيه مساويا للإمام، إذا بدأ في السجود بعد سماع كلمة الله أكبر مباشرة قد يساوي الإمام أو كذا. لكن المأموم كما ذكرنا إذا كان يرى الإمام ينتظر حتى يسجد الإمام ثم يبدأ في السجود، وأما إذا كان بعيدا أو لا يرى الإمام ففي هذه الحالة يتابع عن طريق سماع التكبير، فمتى ما سمع كلمة الله أكبر يبدأ هو في السجود. هنا هذا الحديث يرويه عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء، أي براء بن عازب، وهو غير كذوب. فهنا يقول الشارح رحمه الله هذه لطيفة، رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي، كلاهما من الأنصار وكلاهما من الأوس وكلاهما سكن الكوفة. يعني هنا لطيفة أن عبد الله بن يزيد الخطمي، عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنهما هو صحابي وأبوه صحابي، وعبد الله بن يزيد هو صحابي وأبوه يزيد الخطمي أيضا صحابي. ويقول عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، البراء صحابي وأبوه عازب أيضا صحابي، وكلهم من الأنصار وكلهم من الأوس، أنصار قبيلتان أوس وخزرج، وكلهم من قبيلة الأوس من الأنصار، وكلهم من عبد الله بن يزيد سكن الكوفة، والبراء بن عازب سكن الكوفة رضي الله عنهم أجمعين. هنا طبعا يعني إشكال صغير، هو قول عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب. طيب ما معنى وهو غير كذوب؟ يعني هل هذه العبارة يعني قد يستشكل البعض يعني أو يقول كأن هذه العبارة فيها مثلا سوء تأدب مع الصحابي البراء رضي الله عنه، فبعضهم يعني قال هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في عدالته، والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية. الصحابي مش محتاج يقول إيه وهو غير كذوب، ما هو خلاص مدام صحابي فمعروف أن الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات، لا يحتاج إلى أن يقال فيه وهو غير كذوب. فالجواب على هذا أن هذه العبارة يعني لا يقصد بها التشكيك في عدالة الصحابي ولا شيء، وإنما هي عبارة يعني اعتادها العرب لتأكيد علمهم بالراوي وتأكيد يعني صدق الراوي فيما أخبر، يعني الغرض منها التأكيد وزيادة التوثيق، وليس الغرض منها أبدا يعني التشكيك في عدالتهم. فلذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم أحيانا مثلا يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول سمعت خليلي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا كان يقوله أبو هريرة ويقوله ابن مسعود رضي الله عنهما في تحديثهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الصادق المصدوق فيصفونه بالصدق. فكلمة غير كذوب معناها الصادق. فرد الصحابي عندما قال إيه حدثني البراء وهو غير كذوب يعني وهو صادق. فهذا الغرض منه يعني زيادة توثيق الكلام والتنبيه على صحة الحديث، وليس المقصود بذلك يعني تعديل الراوي أو أن الراوي محتاج إلى تسجيل. طيب هنا من فوائد الحديث أنه استدل به على جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته. استدل بهذا الحديث على جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته، أن المأموم يسمح له بالنظر إلى الإمام، وأن هذا لا ينافي استحباب النظر إلى موضع السجود وكذا. يعني يكون الأصل أن المأموم ينظر إلى موضع السجود، لكن عند متابعة الإمام وملاحظة حركة الإمام أو كذا فالمأموم يعني لا بأس أن ينظر إلى الإمام حتى يتابع انتقالات الإمام ويتابع الاقتداء بالإمام عن طريق النظر، وهذا إذا كان قريبا منه. أما إذا كان بعيدا منه لا يستطيع النظر إليه فتكون المتابعة كما ذكرنا عن طريق سماع الصوت. الباب الذي بعده قال باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. فهذا الباب باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، يعني أن المأموم إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد والمأموم رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام، أو كذلك أيضا والإمام راكع لو رفع المأموم رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام فهذا فيه إثم شديد وفيه وعيد شديد. إذا المأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو من السجود قبل أن يرفع الإمام فهذا فيه وعيد شديد. وخاصة في السجود، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، والسجود هو غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى وكذا، والرفع قبل أن يرفع الإمام هذا من الاستعجال وتضييع يعني أجر السجود وتضييع أجر متابعة الإمام، بالإضافة إلى لحوق الإثم بجريمة يعني مسابقة الإمام لأنها عمل محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني وهو ثابت موقوفا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان، يعني هذا الاستعجال في المتابعة بحيث يعني يرفع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، أن هذا من الشيطان هو الذي يحث الناس على العجلة ومسابقة الإمام. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والأنات من الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والأنات من الله تعالى، تأني هذا من الله سبحانه وتعالى والعجلة من الشيطان. طبعا المقصود بالعجلة هنا العجلة في أمور الدنيا، وأما في أمور الطاعات يعني بمعنى المسابقة إلى الإنسان مثلا لا يسوف الطاعات هذا محمود، يعني مثلا في إذا الإنسان مثلا تردد يعني هل يصلي ركعتين تطوعا أو يؤجل مثلا هاتين الركعتين، أو مثلا هل يسافر للحج هذه السنة أو يؤجل الحج، أو مثلا هل يقرأ القرآن الآن أو يؤجل قراءة القرآن وهكذا. ففي الطاعات عدم التأجيل هو الأفضل في أمور الدين، لأن الله تعالى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ففي الخيرات يعني يشرع فيها المسارعة والمسابقة، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، فلا ينبغي التأجيل والتسويف متى ما كان الإنسان يعني مستطيعا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل خير، فلا يؤجل ولا يسوف، لا يقول غدا وبعد غد ويؤجل الطاعات. فإذا بالنسبة يعني للتعجيل بالطاعات وعدم تأجيلها فهذا لا يشرع فيه يعني الأناة بمعنى التأجيل والتسويف، ولكن تكون الأناة كذلك مثلا في الصلاة، يعني لا يتأنى بمعنى أن يسوف الصلاة، ولكن التأني في كيفية الصلاة، يعني أنه يصلي صلاة مطمئنة. هنا العجلة التي تكون من الشيطان هي العجلة في الكيفية، يعني أن يستعجل في صلاته فينهيها بسرعة أو لا يطمئن فيها، هذه تكون عجلة من الشيطان. وأما في أمور الدنيا فينبغي للإنسان أن يتأنى فيها ولا يستعجل، يعني مثلا إذا كان مقدما على زواج أو مقدما على سفر أو على شراء مثلا سلعة من السلع أو كذا، فينبغي أن يتأنى، يعني لا يستعجل في الأمر، يعني خاصة إذا كان يعني أمرا مهما ويعني يصعب الرجوع فيه، أو إذا أداه على غير الوجه الصحيح سيلحقه يعني خسارة كبيرة. فهنا يشرع الإنسان أن يتأنى بحيث يعني يستشير ويستخير الله تعالى ويسأل جيدا يعني عن الشيء الذي يريد أن يقدم عليه، حتى يقدم عليه وهو مطمئن وقد استعد له استعدادا كافيا وكذا. فهنا في الحديث الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ طيب هنا طبعا في رواية رأسه في رواية صورته، فالصورة تطلق أحيانا على الوجه، يعني قيل الصورة تطلق على وجه الإنسان، فتكون يعني روايتان متقاربتان في المعنى، أن يحول الله صورته صورة حمار، يعني يجعل وجهه مثل وجه الحمار أو يجعل رأسه مثل رأس الحمار. وهذا فيه وعيد شديد، هذا فيه وعيد شديد، وذلك لأن وجه الحمار أو رأس الحمار يعني قبيح الخلقة، والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله في أحسن تقويم خلقة الإنسان، يعني أحسن خلقة، والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم بأن عدل خلقتهم وسواها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان خلق في أحسن صورة، ولا شك أن صورة الإنسان يعني أكمل من صورة الحمار. فهذا وعيد لمن يرفع رأسه قبل الإمام، أن يمسخ الله تعالى وجهه إلى وجه حمار أو صورته إلى صورة حمار. طيب هنا هذا الحديث يعني شراحه على قولين. قول الأول قالوا: هذا الحديث على ظاهره، هذا الحديث على ظاهره، والذي يرفع رأسه قبل الإمام متوعد بالمسخ، والعياذ بالله تعالى، بالمسخ الحقيقي، أن يعني يجعل الله تعالى صورته تتحول إلى صورة الحمار بالفعل، والعياذ بالله تعالى. فهو متوعد بهذا، وهذا من الوعيد الحقيقي يعني على ظاهره. وقالوا إن المسخ قد وقع في الأمم السابقة بنص القرآن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن لا يستبعد وقوع النسخ، لأنه قد وقع في الأمم السابقة بنص القرآن أن الله تعالى مسخ الذين اعتدوا في السبت، مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، وقال الله تعالى لليهود يعني وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا قردة تعاوى ولا يزول الله تعالى